الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في هذه الليلة العاشر من شهر صفر لعام 47 و400 ألف، نشرع في كتاب الفتن من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي رحمه الله جبل الحفظ، وهو الدرس 85 بعد 200 ألف من صحيح الإمام البخاري، وهو الأول من كتاب الفتن. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. يكتب بسم الله الرحمن الرحيم قبل كل كتاب مستعينا بالله لأهمية الاستعانة بالله، فهو الذي يعينك في الابتداء ويعينك إلى الانتهاء، وإلا إن لم تعن ربما لن تبتدي ولن تنتهي، ولكن هو الله المستعان، اسمه المستعان. وأما اسم المعين ليس من أسمائه، فبعض الناس يظنون أن اسم المعين من أسماء الله عز وجل. نعم، هو المعين من حيث الخبر، أما من حيث الاسم ليس من أسماء الحسنى التي ثبتت بدليل. أما المستعان جاء في موطنين، في سورة يوسف وفي سورة الأنبياء. قال رحمه الله: كتاب الفتن. الفتن جمع فتنة. قال الراغب: أصل الفتن إدخال الذهب في النار لتظهر جودته من رداءته، ويستعمل في إدخال الإنسان النار، ويطلق على العذاب كقوله: ذوقوا فتنتكم، وعلى ما يحصل عند العذاب كقوله: ألا في الفتنة سقطوا، وعلى الاختبار كقوله: وفتناك فتونا، وفيما يدفع إليه الإنسان من شدة ورخاء، وفي الشدة أظهر معنى وأكثر استعمالا. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ومنه قوله: وإن كادوا ليفتنونك، أي يوقعونك في بلية وشدة في صرفك عن العمل بما أوحي إليك. وقال أيضا: الفتنة تكون من الأفعال الصادرة من الله ومن العبد كالبلية والمصيبة والقتل والعذاب والمعصية وغيرها من المكروهات. فإن كانت من الله فهي على وجه الحكمة، وإن كانت من الإنسان بغير أمر الله فهي مذمومة. فقد ذم الله الإنسان بإيقاع الفتنة كقوله: الفتنة أكبر من القتل، وقوله: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، وقوله: ما أنتم عليه بفاتنين، وقوله: بأيكم المفتون مجنون، وكقوله: أحذرهم أن يفتنوك. قال غير: أصل الفتنة الاختبار، ثم استعمل فيما أخرجته المحنة والاختبار إلى المكروه، ثم أطلقت على كل مكروه أو آيل إليك الكفر والإثم والتحريق والفضيحة والفجور وغير ذلك. وقد نقل هذا الكلام فيروز أبادي مرتبا له في بصائر ذوي التمييز، هكذا نقله ابن القيم في غير ما موطن، لبيان أن الفتنة جاءت في القرآن مصرفة على 12 وجها نسردها: بمعنى العذاب، وبمعنى الشرك، وبمعنى الكفر، وبمعنى الإثم، وبمعنى العذاب أي عذبوا، وبمعنى البلاء والمحنة، وبمعنى التعذيب والحرق، وبمعنى القتل والهلاك، وبمعنى الصد عن الصراط، وبمعنى الحيرة والضلال، وبمعنى العذر والعلة، وبمعنى الجنون والغفلة. والفتنة والبلاء يستعملان فيما يدفع إليه الإنسان من شدة ورخاء، وهما في الشدة أظهر معنى وأكثر استعمالا. والفتن منها كبار ومنها صغار، وفتن آخر الزمان، محن آخر الزمان. قال رحمه الله: بما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وانظر أعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى والفقر، فتن كلها. سيأتي فتنة الرجل في بيته وأهله وجاره، فتن كثيرة محيطة بالإنسان. سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على حصن فقال: إني أرى الفتن خلال بيوتكم كما وقع القطر في كثرتها وشدتها وتنوعها، ومنها كبار ومنها صغار، كما ذكر حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الإنسان محاط بالفتن، لا سيما في زمننا هذا. إن جينا إلى الفتن الكبيرة مثل القتل والقتال والزنا وال من هذه البلايا والرزايا موجودة، إن جينا إلى الفتن المؤذية ونحو ذلك التي تصد عن الخير، كم هي فتنة التلفزيون وفتنة الدش وفتنة الجوال، وفتن كثيرة جدا في هذا الباب. إن جئنا إلى فتنة الجيران والأرحام متوافرة، إن جئنا إلى الفتن التي بين الأزواج والزوجات والأبناء والجميع، ما أكثر هذا، ما أكثر هذا الباب، باب الفتن. ربما يصبح المرء على فتنة وينام على فتنة، ولا يسلم إلا من سلمه الله سبحانه وتعالى، بين مستقل ومستكثر. وسيأتي حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا لكثرتها. الحصير كم فيه الحصير؟ عود 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 جنب عود حتى يصير فرش. النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وقال لهم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ما قال لهم تعوذوا من فتنة القبر، من فتنة النار، من فتنة القناة، من فتنة الفقر، وإن كان قد جاء هذا، لكن في هذا الموطن لكثرة ما أطلعه الله عز وجل عليه من الفتن، قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فتن من قبل الشيطان، فتن من قبل النفس الأمارة بالسوء، فتن من قبل الشهوات، فتن من قبل الشبهات، فتن تأتيك من جهة أصحابك، فتن من جهة أعدائك، فتن من جهة أحبابك، فتن من جهة أبنائك، فتن من جهة القريب، فتن من جهة البعيد. كم هي الفتن، كم هي الفتن والمحن التي يمر بها الإنسان في ليله ونهاره وسره وجهاله. والله ربما يصبح على فتنة وينام على فتنة، بل حتى الليل ربما يقوم على فتنة. شأن المؤمنين الذاكرين لله أن يقوم أحدهم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكثير من الناس في هذه الأزمنة يقوم على فتنة وينام على فتنة، ربما أول ما يقوم إلى الجوال لمراسلات فيها الخنا والسفه والزور والكذب والبهت. بل ما سلمت المساجد من الفتن، فتن الحزبيات، فتن الضلالات، بل فتن الشركيات، فتن شرك في المسجد، المسجد الذي هو بيت الله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وإذا بعباد القبور وعباد الزور يدعون إلى الفتن من داخل المساجد. والرافضة استخدموا المساجد للفتن، سب الصحابة، تنقص الصحابة، وانتهاك المساجد، والشرك والتنديد وغير ذلك من البلاء. فصارت الفتن ترتع في الأمة، ولا يسلم إلا من سلمه الله سبحانه وتعالى. حتى المسلم يعني في دينه ما يسلم من فتن التربصات والفتن المؤذيات والفتن المقلقات. سلمك الله من الفتنة في دينك له الحمد والمنة، وإذا بك تؤذى. أحد أتى مثل ما أتيت به إلا أوذي وعودي، تؤذى من قريب، تؤذى من بعيد. يتربص بك المتربصون، ويمكر بك الماكرون، ويكيدك الكائدون، وأنت نفسك إن لم يثبتك الله ضعيف، ضعيف أمام هذه الفتن، ضعيف أمام الشيطان، ضعيف أمام الهوى، ضعيف أمام النفس، ضعيف أمام المخالفين. ولذلك نحن بحاجة إلى الإكثار من الدعاء المتقدم: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. لأن الإنسان يا أخوة إذا جاءت الفتنة ربما يصبح الحليم حيران. الحليم مع شدة الفتن يصل إلى الحيرة، الذي عنده صبر وتؤدى وخلاص يتعب، وربما يتعب الإنسان حتى لا يستطيع مواصلة الطريق. مثلا يصاب بفتنة الفقر، كم من أناس يتركون طلب العلم من أجل فتنة الفقر؟ يقول: أنا ما أستطيع، أنا أريد أتزوج، أنا أريد سيارة، أنا أريد بيت، أنا أريد معاش، أنا أريد كذا. ففتنة الفقر تسحبه من طلب العلم. وكم من إنسان فتنة الغنى تسحبه من طلب العلم. فتنة الغنى مشغول بدكانه، مشغول بتجارته، مشغول بوظيفته، مشغول بمسؤوليته، تسحبه. وهكذا فتن متعبة، حتى المرض إذا فتن الإنسان بالمرض قد يعوقه عن الخير. ومن عادة الفتن أنها تقسي القلوب، يكسو معها القلب ويضعف معها الذكر ويضيع معها الوقت ويحصل الشر العريض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احصولي من يلفظ بالإسلام. قال: يا رسول الله تخاف علينا ونحن فوق 600 إلى 700؟ قال: لعلكم أن تبتلوا. قال حذيفة رضي الله عنه: فابتلينا حتى كان أحدنا لا يخرج للصلاة إلا سرا. فتنة والله يا أخوة، فتنة. نحن قد عشنا في دماج في زمن يعني ما كنا نظن في يوم من الأيام أن يقع علينا مثل هذه الفتن التي لحقت، فتنة القتل، فتنة التهجير، فتنة يعني بعد ذلك الفقر، لحق الناس كثير من الفقر، فتنة الجراحات، فتنة يعني أذية أهل البدع، فتن كثيرة لحقت أناس كانوا قد استقروا في موطن يأملون أنهم في بعد عن الفتن، جاءهم الشيطان بالفتنة إلى عقر دارهم، وأهل الفتن آذوهم وأغلقوهم وقتلوهم وهجروهم وفعلوا بهم الأفاعيل، لولا أن الله حفظ من حفظ وبقيت الدعوة. إلا فتن ما تسلمك. والمشكلة أن الفتنة ما تصيب الظالم فقط، قد تقع على الصالح. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لما وقعت الثورة في تونس راسلني بعض الأخوة وأنا في طريقي من الحديدة إلى صنعاء، قال: بشرك زين العابدين سقط. والله رددت عليه، قلت: والله أخشى أن تكون هذه فتنة، بداية فتنة ليست باليسيرة. وبدأها فرحة بسقوط زين العابدين لما كنا نسمع من قهره، والحمد لله ما أفتينا ولا شيء بالخروج حتى نذم، إنما قلنا لعلهم راحهم الله. وإذا بها تبدأ الفتنة في تونس، تدخل مصر وليبيا واليمن والسودان وسوريا وكثير من البلدان، كم قد قتل فيها، كم سجن فيها، كم انتهكت من أعراض فيها، كم ذهبت من أموال فيها، كم انقطعت من سبل فيها، كم وكم وكم وكم، من أجل الفتنة ما كنا نظن أن تصل إلى ما وصلت إليه. وما زال الأمر مستمر، ما قد انتهت، ما زال الأمر مستمر إلى الآن. يعني أصحاب الفتنة ما قد اتعظوا، ما قد اتعظوا إلى الآن، ولا قد انتهوا، ولا قد تابوا، ولا قد حتى شعروا بالندم، إلا ربما نفر يسير هكذا يشعرون، وإلا في الغالب ما زالوا في سكرتهم. الشاهد أن الفتنة ربما تبدأ صغيرة ما تظن أن تصل بك إلى ما وصلت إليه، وإذا بها تكبر وتكبر وتكبر، وبعد ذلك يعجز الناصح ويصاب المؤمن مع من يصاب بها، بل ربما يصاب المؤمن بها أكثر من غيره، لأن هؤلاء ما زالوا في بعدهم، ما زالوا في غيهم، ما زالوا في سكرتهم، ما هم في مبالاة. والمؤمن ربما يصاب أكثر، يمنع من المسجد، يمنع من الدرس، يمنع من الخطابة، يمنع من الكتابة، يمنع من الدعوة، يمنع من الخير. أما هم رعم تغلو الأسعار أو نحو ذلك، لكن ما عندهم كثير مبالاة بالدين، فتجتمع على المؤمن المصيبة في دينه والمصيبة في دنياه، وتجتمع على هؤلاء ما هم فيه من الدنيا، أما الدين قد فرطوا فيه، وإن كانوا قد فتنوا بزهدهم فيه، لكن نحن تجد المستقيم يتألم في الحالين بخلاف صاحب الدنيا. صاحب الدنيا ألموا من حال واحد، ما هو؟ قلت الأسعار، قلت الأموال، ومن هذا الباب. أما صاحب الدين يتألم على ما يرى من نقصان الدين وغفلة الناس عن الدين وإعراض الناس عن الدين والمنع له من العمل والتبليغ والدعوة إلى الدين، وربما يتألم على ضعف نفسه ثم يتألم على هذه التي يتألم منها الناس. ومع ذلك يا أخوة إن السعيد لمن جنب الفتن، هذا الذي والله ما مثله، إن السعيد لمن جنب الفتن، السعيد الذي يسلم الله، السعيد الذي يسلم الله، لا يتمنى الإنسان الفتنة أو الشر أو يقول لعلي، والله ما تدري. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ثلاث مرات يكررها ويؤكدها بحرف التوكيد، ثم يقول ولمن ابتلي فصبر فواها. هذا عجبا له إذا ابتلي وصبر، لكن من الذي يستطيع يصبر؟ من الذي يستطيع يتحمل؟ لا سيما وحالنا في ضعف الإيمان وضعف الاستقامة وضعف الإحسان وضعف المراقبة وضعف العلم وضعف الدعاء وضعف الذكر وقلة المناصرين وقلة المؤازرين وقلة المؤانسين وضعف الدولة وكثرة المبطلين والمخالفين والمعارضين والمناوئين. فالشاهد أن الذي يسلم من الفتنة هذا هو السعيد جدا، لكن من الذي يسلم؟ والذي يصاب بالفتنة من الذي يصبر ويتحمل ويحتسب؟ إن السعيد لمن جنب الفتن، سأل الله أن يجعلنا من يجنب الفتن، لأننا مساكين والله ما نستطيع لها، كلمة تنقص علينا يوم والله، بل ربما يعني أيام من كلمة تسمعها من زوجها أو تسمعها من ابن أو تسمعها من شيخ أو تسمعها من طالب أو تسمعها من صاحب، كلمة تنقص عليك ما أنت فيه من الحال، فكيف إذا كانت فعلة؟ ربما تنساها الدهر، إذا وقع عليك شيء من قريب أو بعيد أو عدو أو قريب أو زوجة أو ولد أو نحو ذلك، ربما تنساها الدهر. هذه مشاكل، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. قد ألف أخونا شكيم الخليدي حفظه الله كتاب في صحيح الفتن أجاد فيه، وقد ألف كثير من المتقدمين في الفتن، الفتن لنعيم بن حماد وهكذا، كتب بين مستقل ومستكثر، وبعضهم يكتب عن الفتن القديمة وبعضهم يكتب عن الفتن المستقبلة. وكلما قربت الساعة كثرت الفتن حتى لا تقوم الساعة إلا على أهل الفتنة، وهم يخصمون يتخاصمون ويفتنون في قد فتنوا في دينهم ويفتنون في دنياهم، وما أن تفارق الروح الجسد إلا وقبلك فتنة، أعظم فتنة بعد مفارقة الروح الجسد فتنة القبر، ما يسلم منها إلا ثلاثة أصناف بالإجماع وصنف على الرجاء. هذه الفتنة فتنة القبر ما يسلم منها إلا الأنبياء، وهكذا الشهداء، وهكذا المرابطون، وذهب بعض أهل العلم إلى الصديقين، وإلا هذه الفتنة ما أحد سيسلم منها، وهي من أشد الفتن، من أشد الفتن. إذا كنا نتألم من فتنة الدنيا، هذه الفتنة قد تزول، قد تضعف، قد تسلم منها، لكن فتنة القبر هذه من يعني أصيب بها أصيب في مقتل وأشد من مقتل. ولذلك كان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا ذكر له القبر بكى، وإذا ذكرت الجنة والنار لا يبكي، إن قال القبر أول منازل الآخرة، أول منازل الآخرة. فإذا فتنت في قبرك وفشلت في هذه الفتنة ما بعدها إلا البلاء العظيم والخزي الجسيم، يفتن الناس بسؤالهم عن ربهم ودينهم ونبيهم، كم من إنسان فصيح مصقع ولكنه في القبر ها لا أدري. بعد ذلك عندك فتنة العذاب، فتنة النار، فتنة القبر، وفتن تستمر مع الإنسان حتى إذا دخل الجنة المؤمن سعد، وأما الكفار فلا يزالون في فتنتهم وفي ما يحصل لهم. فنسأل الله أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها ما بطن، سواء الفتن القديمة أو الفتن المستقبلة، الفتن الدينية أو الفتن الدنيوية، فإننا في حال ضعف، في حال عجز، لولا أن يدفع الله عنا. وأما فتن القتال هذا الذي سيتكلم عنه المصنف، ما سيقع من فتن القتل والقتال وما يتبع، هذا الغالب الذي يتكلم عنه المصنفون، هم ما يتكلمون عن الفتن التي تلحق الإنسان، فتنة المعاصي، فتنة كذا، فتنة كذا. في الغالب أنهم يتكلمون عن الفتن العظام، فتنة القتل، فتنة القتال، فتنة الاختلاف، فتنة التمزق، فتنة الحروب التي ستقع في آخر الزمان. والله المستعان، وعليه التكلان، والحمد لله رب العالمين.